أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، نسأل الله ونحمد الله عز وجل أن يسر للحجاج حجهم، نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين. هنيئا لمن حج بيت الله الحرام بقصد حسن، لأن العبادة أيها الإخوة كلنا نعلم أن أي عبادة، حج، عمرة، صلاة، زكاة، أي عبادة لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل. لماذا حججت؟ لأجل يقول الناس أنت حاج، أو لتفخر بهذا؟ لا، وإنما أنت تحج رضاء لله عز وجل، لأن الله أمرك بالحج، لأن الله دعاك للحج فأجبت دعوته. فالشرط الأول الإخلاص، أن يكون عملك خالصا لله عز وجل، ليس هناك شريك في هذه العبادة، كل العبادات ليس فيها شريك لله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقا لما جاء به محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر هذان الشرطان في العبادة فإنها مقبولة بإذن الله عز وجل. ولذا حجاج بيت الله الحرام حجوا قاصدين إرضاء الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، فهم حجوا قاصدين وجه الله عز وجل ويريدون مرضاة الله عز وجل. والشرط الثاني موافقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقفون بعرفات وينامون في مزدلفة ويرمون الجمرات وينامون في منى، فضل كبير. اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا من أعمال حجهم. ولذا ينبغي لنا أن نشكر الله على هذه النعم، ينبغي لنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الجليلة، لأن هذا الحج فرصة عظيمة أيها الإخوة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فضل عظيم أيها الإخوة. الإنسان عليه ذنوب كثيرة لكنه حج يرجع من هذا كأنه مولود جديد، ليس عليه شيء من الذنوب. ولذا ينبغي يا إخوان أن نختم أعمالنا بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، والاستمرار على طاعته سبحانه وتعالى، الاستقامة على طاعة الله عز وجل حتى الممات. يستقيم الإنسان على طاعة الله حتى يموت، ليس هناك وصول إلى الحقيقة كما يقولون، لا، ليس هناك أمد ثم الإنسان ينتهي عمله في الدنيا، لا، وإنما يعمل الإنسان حتى يموت، لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالإنسان يستقيم على طاعة الله عز وجل ويستمر على طاعته، ويعلم أن هذه الدنيا دار ممر ليست دار مقر، في يوم من الأيام الإنسان سيفارقها ويتركها. ولذا يستمر على طاعة الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل، لأن الآخرة ما فيها إلا جنة أو نار فقط، ليس هناك شيء في الآخرة إلا جنة أو نار. فالمسلم يريد الجنة، ولذا يعمل لهذه الجنة الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة دلنا عليها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وأرشدنا إليها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نطيع الله ونتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في هذه الأيام نقرأ في كتاب جميل جدا، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد. هذا كتاب طيب يا إخوان، يبين لنا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في الصيام، عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى، وهكذا. هذا كتاب جميل نقرأ فيه هذه الأيام المباركة في كل يوم ما تيسر من القراءة، ولعلنا نستفيد منه. والدرس الذي مضى كان أيهما أفضل، قراءة القرآن مع تدبر وعمل به، وإلا قراءة القرآن بدون تدبر؟ وعرفنا أن القول الصحيح يا إخوان إن الإنسان يقرأ القرآن يتدبره، يفكر في معانيه، ما معنى هذا الكلام، لا يسرع في قراءة القرآن. إذا قرأ القرآن يقرأ القرآن ويتدبر ما معنى هذا الكلام، ما معنى كلام ربي سبحانه وتعالى، ما أحسن كلام ربي سبحانه وتعالى. فأهل القرآن، أهل القرآن ليسوا هم الذين يحفظونه فقط، لا، أهل القرآن هم الذين يتدبرونه ويعملون به. فعليك أخي المسلم إذا قرأت القرآن فكر ما معنى هذه الآية، ماذا يقول الله عز وجل، لأنك لو لم تفهم معاني القرآن ما استطعت أن تعمل به. كيف تعمل بشيء لا تفهمه؟ لا بد أن تفهم معاني القرآن الكريم لأجل أن تعمل بهذا القرآن الكريم. ما في أفضل من القرآن، ما في أحسن من القرآن، ولكن كثير من الناس لا يقرؤونه، كثير من الناس لا يهتمون به، كثير من الناس يضعونه في السيارة أو في البيت بالبركة. القرآن يا إخوان أنزله الله لهداية البشر، أنزله الله سبحانه وتعالى ليخبرنا بالجنة والنار، أنزله الله سبحانه وتعالى ليبشرنا ويخبرنا بالجنة ويخوفنا من النار. أما نحن الآن سنقرأ في الزاد، هذا الزاد أحسن من زادنا من الأكل والشرب. إذا قرأنا في هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، هو أحسن من الأكل والشرب، هو زاد، يسميه صاحبه زاد. موضوعنا اليوم هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. هل أحد منكم يصلي الضحى؟ الحمد لله، نعم نعم، كثير من المسلمين يصلون الضحى. نريد نعرف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى، كم ركعة يصلي؟ لا نحن نريد أن نفهم كلام المؤلف رحمه الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كم كان ركعة يصلي؟ وهل صلاة الضحى واجبة أو سنة مؤكدة؟ هل يستمر الإنسان عليها أو لا يستمر عليها؟ ما هو وقت صلاة الضحى؟ هل هو بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ ولذا نقرأ كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى. يقول ابن القيم رحمه الله: روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها وإني لأسبحها. ذكره البخاري في باب استحباب صلاة الضحى، وأيضا البخاري أعلن يقول إن أقل صلاة الضحى ركعتان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كما ورد في بعض الأحاديث أنه يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، لكنها هي تصليها. وروى أيضا من حديث مورق العجلي: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. وذكر عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت: من المفصل. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وفي الصحيحين عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 8 ركعات وذلك ضحى. وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا الأصم، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا بكر ابن مضر عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سفر سبحة الضحى، صلى 8 ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، فسألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته أن لا يقتل أمتي بالسنين ففعل، وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا ففعل، وسألته أن لا يلبسهم شيعا فأبى علي. قال الحاكم: صحيح. قلت: الضحاك بن عبد الله هذا ينظر من هو وما حاله. وقال الحاكم في كتاب فضل الضحى: حدثنا أبو بكر الفقيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة. وعن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 2 ركعات و4 و6 و8. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عثمان بن عبد الملك قالت: رأيت عائشة رضي الله عنها تصلي الضحى وتقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا 4 ركعات. وأيضا ورد عن ابن جبير ابن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. هذه أحاديث كثيرة يا إخوان، لكن اختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق. منهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي، قالوا وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس ويوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأم هانئ وعلي بن أبي طالب أنه صلاها. قالوا: ويؤيد هذا الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوصية بها والمحافظة عليها ومدح فاعلها والثناء عليه. لعلكم سمعتوا الأحاديث يا إخوان. فهل صلاة الضحى سنة أو ليست سنة؟ سنة، سنة. نحن نرجح الذي أثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، الذي أثبت، فنحن نؤيد رأيه. وهناك أحاديث أخرى تؤيد صلاة الضحى وأن فيها فضل عظيم. المسلم دائما يبحث عن الفضل، دائما يبحث عن زيادة الدرجات، زيادة الحسنات. فالرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أحاديث صحيحة توصي بالمحافظة على صلاة الضحى وتمدح فاعلها وتثني عليه. مثلا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي. من هو خليل أبي هريرة؟ محمد عليه الصلاة والسلام. أيهما أحسن، الخليل ولا الحبيب؟ لو قال حبيبي أحسن ولا خليلي؟ خليلي. خليلي أحسن من حبيبي. الرسول عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الخليل، هؤلاء خلتهم لرسول الله عز وجل. فهذا أبو هريرة من حبه لرسول الله، ويجب كلنا يا إخوان أن نحب رسول الله، يجب أن نحب رسول الله كثيرا أكثر من أموالنا وأنفسنا وأولادنا. لكن ما هو دليل المحبة؟ ما كل واحد منا يقول: أنا أحب رسول الله. لماذا تحب رسول الله؟ لأنه بيّن لنا طريق الجنة، بيّن لنا الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى مرضات الله، فنحن نحبه. هذه هداية عظيمة يا إخوان. لكن ما هي علامة المحبة؟ ما هو الدليل على أنك تحب رسول الله؟ تطيعه، طاعته، طاعة رسول الله. إذا كنت تحب تطيعه، إذا قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تأكل هذه الفاكهة، ما أكلها، أنا أحبها، لا، رسول الله أمرني. فإذا أمرك الله بأمر، أمرك رسول بأمر، نفذه، قدمه على طاعتك، قدمه على شهوتك، قدمه على رغبتك. إذا دعاك الله قال: تعال يا عبدي للصلاة، تعال، قدم الصلاة على كل شيء. يعني كما أنه لو قال أبوك أو والدك: تعال يا محمد، تأتي بسرعة. فإذا ناداك الله عز وجل للصلاة 5 مرات كل يوم: تعال، تعال، تأتي، تأتي، لا تتأخر. إذا دعاك وأنت نائم تحب النوم،
تريد النوم تقول لا، طاعة رسول الله مقدم على نومي، مقدم على شهوتي، مقدم على رغبتي، أذهب وأصلي نوم، وإلا ما في نوم لا، لكن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك، أي شيء يضرك لا تفعله، إن فعلت فأنت عاصي لي، تقول خلاص، أي أوصاني على نفسي، يا سلام، رسول الله يوصيني على نفسي، أنا أحب نفسي كثير، ورسول الله يوصيني على نفسي، نعم، أنفذ أوامر رسول، أي حاجة تضرني، لو سألت الطبيب، يا سعادة الطبيب، هل هذا الدخان يضرني؟ قال أيه يضرك، تقول أتركه، لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. إذا كان مثلا سبي أو شتمي لأخي المسلم يغضبه علي، هذا ضرر أتركه، فكيف إذا كان في قتله أو ضربه؟ لا، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أيها الإخوة عن الضرر، لا نضر أنفسنا ولا نضر إخواننا ولا نضر أحد المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لطلب من الله عز وجل أنه العدو الكافر لا ينتصر على المسلم، وأجابه ربنا قال الكافر لا ينتصر عليكم، اجتمعوا أيها المسلمون، لكن إذا كان المسلمون بعضهم يقتل بعضها، بعضهم يفني بعض، والكافر يبقى. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يكون عاقل، يحب إخوانه المسلمين في كل مكان، ويكون عنده رأفة ومحبة. انظروا ربنا سبحانه وتعالى جمع الحجاج من كل مكان، من جميع الجهات، من جميع الأشكال، لماذا؟ كلهم ليعلموا أن ربهم واحد، دينهم واحد، قبلتهم واحدة، كلمتهم لا إله إلا الله واحدة، جاءوا يقولون لبيك لبيك لبيك، ما معنى لبيك لبيك؟ نطيعك، ننفذ أوامرك يا رب، لبيك نطيعك، خلاص. إذن كلنا كل المسلمين كلمة واحدة، أشداء على الكفار، إيش بعدها؟ رحماء بينهم، المسلم يرحمه، وخاصة إذا كان جارك، وخاصة إذا كان قريبك، وخاصة إذا كان عندك أو أخوك، رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فربنا سبحانه وتعالى يجمعنا في هذا المكان ثم نتفرق لنستمر على طاعة الله ومحبة إخواننا الآخرين في كل مكان، إخواننا المسلمين في كل مكان، نحبهم، نحترمهم، ندعو إليه، ندعوهم، ندعو لهم، ونطلب من الله دائما أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل الألفة والمحبة بين المسلمين في كل مكان، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين. من كرم المسلمين يا إخوان، كرم المسلمين محبتهم، شفقتهم على إخوانهم، إذا كان بينهم كافر، إذا كان بينهم كافر يحترمونه، أعطوه عهد يحترمونه، ما يؤذون هذا الكافر وهو بينهم. كم كان عدد الكفار في ديار المسلمين ويحمونهم من الأذى ويحترمونهم، لماذا؟ كله احتراما للجوار، احتراما للألفة والمحبة، لا يكون هناك بغضة ولا عداوة في المجتمع، كل المجتمع المسلم يا إخوان متعاون متآلف، متحاب، والله لو كان المجتمع كله متآلف ما استطاع السيطرة عليهم أحد من الكفار أبدا. كيفما تكونوا يولى عليكم، كونوا صالحين ربنا يولي عليكم صالح، كونوا فاسدين يأتيكم شر من الأشرار، نسأل الله العافية. وربنا عز وجل، ربنا عز وجل غني عنا، لكن طاعتنا هي لمصلحة أنفسنا. فالمهم أيها الأحبة، المسلم يحب أن يري أن يزيد في الحسنات. قلنا صلاة الضحى ورد فيها آثار، منهم من يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها، ومنهم من ينفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها. فنحن نقول الذي أثبت نأخذ به، لأنه ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها، أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعرف أنه يترك الأشياء خشية أن تفرض علينا، رحمة محبة رؤوف. الرسول عليه الصلاة والسلام رؤوف بالمؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاتبع سنة رسول الله وكن بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، اقتداء، أسوة حسنة. فالرسول أوصى بصلاة الضحى، ما دام أن الرسول أوصى بصلاة الضحى نصليها. لكن يا إخواني، بعض من الناس يحب الصلاة ويحب فعل الخير، لكن يجب أن يعرف أن الشيطان عدوه. الشيطان يتحداك، الشيطان يتحدى المسلم في كل صلاة. يدخل المسلم في الصلاة يأتي الشيطان يقول أنا سأغويك، أنا سأضيع عليك صلاتك. فلا بد أن تعلم أنك في صلاتك تحارب الشيطان، أنك في صلاتك لا بد أن تتقن الصلاة. ولذا بعض من الناس يسرع في الصلاة. لماذا تسرع في الصلاة يا أخي؟ لماذا تسرع في الصلاة أكثر من اللازم؟ يقول حتى لا يغلبني الشيطان. هذا أيضا من الشيطان، هذا أيضا من الشيطان. لا يغلبك الشيطان وتضيع الصلاة. بعض من الناس يقول رحمة بالمصلين. كيف رحمة بالمصلين؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي ويضيع الصلاة. ولذا بعض من الناس يجده في الصلاة كأنها ألعاب رياضية، أو كما يسمونها ألعاب سويدية. تعرفون السويدية، ألعاب الرياضة السويدية، الإنسان دائما الله أكبر الله أكبر. لا بد أن يكون هناك اطمئنان، لا بد أن يكون هناك تأني في الصلاة. رأينا أحد الإخوان في وقت من الأوقات يصلي بإخوانه 20 ركعة في صلاة التراويح، ولكنه يسرع سرعة مخلة جدا. قلنا يا فلان لماذا تسرع هذه السرعة؟ قال رحمة بهؤلاء. قلنا لا، رحمة بهم، صل 10 أو صل 11 وتأن في الصلاة، أو صل 20 وتأن في الصلاة. أما تكفرها ولا، لأنه يقول يقرأ في كل ركعة آية، وفي الركوع سبحان ما أدري يقول سبحان رب العظيم مرة ولا يقولها، سمع الله لمن حمده الله أكبر الله، ينهي 20 ركعة في وقت قصير. لا لا لا، لا نريد هذا، نريد الطمأنينة. كل إمام ولله الحمد يعرف قصة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي دخل المسجد وصلى 2 ركعة ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم على رسول الله، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى 2 ركعة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما في صلاة، صلاتك غير صحيحة، صلاتك غير، لأنه لم يطمئن في صلاته، لم يطمئن في صلاته. ولذا أسموه رضي الله عنه بالمسيء في صلاته. لكن استفدنا منه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه وجاءنا الحديث. فالمهم الصلاة إذا صليت الضحى أو السنن أو الفرائض أتقنها. أي عمل من الأعمال إذا عملته أتقنه. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. لا تكون مثل الكفار يمكن يعمل العمل لأجل ترجع له مرة ثانية وتعطيه فلوس، فإذا أصلح سيارتك يصلحها شوية وتخرب مرة أخرى. لكن أنت إذا أصلحت الشيء أتقنه. لماذا؟ إرضاء لله عز وجل، لأن الله أمرك بإتقان أعمالك. فالمهم الصلاة يا إخوان، الإنسان يصلي لابد أن يتقن الصلاة. وإذا رأيت الإمام لا يتقن صلاة اتركه واذهب إلى إمام آخر يتقن الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بصلاة الضحى، هكذا يخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث، لكنه يسهر لأجل يراجع الحديث فلا يقوم آخر الليل، ولذا أوصاه الرسول أن يوتر قبل أن ينام. لكن الذي يستطيع أن يقوم آخر الليل فالوتر آخر الليل هو أفضل. فهذا أيضا من الوصايا التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى وأنها ركعتين. أيضا هناك أحاديث أخرى ترغب في صلاة الضحى في صحيح مسلم عن أبي ذر يرفعه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. كل مفصل، كم المفاصل التي فيك ابن آدم؟ 360 عدد أيام السنة. فيك المفاصل في يديك وأصابعك ورجليك وجسدك 360 مفصل. كل يوم لابد أن تخرج صدقة لهذا المفصل شكرا لله عز وجل. ولذا يقول الحديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. لكن ربنا يقول وأخبرنا أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بالصدقات: كل تسبيحة صدقة. يا سلام، سبحان الله صدقة. تقدر تقول سبحان الله وأنت تمشي، سبحان الله 33 بعد الصلاة، سبحان الله وأنت نائم على جنبك. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فضل عظيم يا إخوان، ركعتين تركعها في الضحى تجزي عن 360 حسنة. طيب والتسبيح والاستغفار والتحميد كله زيادة خير، كله رصيد لك يوم القيامة. فهنا هذا الحديث أيضا يبين لنا أن ركعتي الضحى لها فضل عظيم تجزي عن 360 حسنة. أيضا من الأحاديث التي رغب فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لصلاة الضحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلى حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، غفر الله له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. شيء عظيم يا أخوان، شيء عظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي فتح لنا أبواب الخير. الله فتح للمسلم أبواب الخير، لأن الجنة غالية أيها الإخوة، الجنة غالية، نريد حسنات كثيرة، لكن من فضل الله عز وجل أن فتح لنا أبواب الحسنات وبين لنا تكفير السيئات. المسلم يتصدق بريال واحد ربنا يقبله، الكافر يتصدق بمليون ريال ربنا لا يقبله، وهذا فضل من الله عز وجل. فهذا في مسند الإمام أحمد أن الإنسان إذا صلى الفجر وجلس في مكانه حتى تطلع الشمس وترتفع مسافة رمح، يعني متر ونصف أو حوله، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة، ما يقول إلا خيرا، يسبح، يذكر الله، يقرأ القرآن، غفر الله خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا من الوصايا والترغيب في صلاة الضحى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على سبحة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وأيضا عن نعيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزن عن أربع ركعات في أول النهار، أكفك آخره. ورواه الترمذي من حديث أبي من أحاديث أبي الدرداء وأبي ذر. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. المهم عرفنا يا إخوان أن صلاة الضحى فيها أجر كبير وفيها ترغيب كثير. متى وقت صلاة الضحى؟ متى وقت صلاة الضحى؟ بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح مسافة متر أو متر ونصف في رأي العين، إذا رأيتها ارتفعت الشمس، لأن الشمس سبحان الله كأنها تخرج من الأرض ثم ترتفع ترتفع حتى تصل إلى وسط السماء ثم تنزل. الله سبحانه وتعالى أمرها بذلك. فإذا ارتفعت مسافة متر ونصف، يعني بعد شروق الشمس ربع ساعة، بدأ وقت صلاة الضحى. لكن أفضل وقت لصلاة الضحى حين ترمض الفصال. ما معنى ترمض الفصال يا إخوان؟ يأتي الشمس، يأتي لها حرارة، الشمس يأتي لها حرارة في الأرض، وأولاد الإبل الصغار لا يتحملون حرارة هذه الأرض، فإذا احترت الأرض لا يستطيع أن يقف الفصيل ولد الناقة الصغير، وإنما يبرك. هذا أفضل وقت، ولذا قال العلماء يعني قبل الظهر بساعة، قبل صلاة الظهر بساعة، هذا هو أفضل وقت لصلاة الضحى. لكن وقتها طويل، من بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى قبل الظهر بربع ساعة، كل هذا وقت لصلاة الضحى. ولذا نوصي أنفسنا ونوصي أحبتنا أن يحافظوا على صلاة الضحى، فإن فيها أجر كبير، وكل واحد منا يا إخوان يرغب في كثرة الحسنات، يرغب في الابتعاد عن السيئات، فيكثر من الاستغفار والتوبة، وأيضا يكثر من الأعمال الصالحة حتى الكلمة الطيبة صدقة. السلام عليكم صدقة، يا أخي الطريق من هنا صدقة، يا أخي صل ركعتين صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. والآن نطلب من الأخ من الشيخ عبد العزيز أن يقرأ لنا ما تيسر من هذا الكلام الجميل الذي نستفيد منه إن شاء الله. وهذا الكتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد. هدي خير العباد، ما معنى هدي؟ ما معنى هدي؟ يعني الذي كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا شيخ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وروى أيضا من حديث مورق العجلي: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. وذكر عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. فقلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت: من المفصل. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وفي الصحيحين عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى. وقال الحاكم في المستدرك: حدثنا الأصم، حدثنا الصغاني، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا بكر ابن مضر، حدثنا عمرو بن الحارث عن بكير ابن الأشج عن الضحاك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سفر سبحة الضحى، صلى ثمان ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، فسألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يقتل أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوا ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. قال الحاكم: صحيح. قلت: الضحاك ابن عبد الله هذا ينظر من هو وما حاله؟ وقال الحاكم في كتاب فضل الضحى: حدثنا أبو بكر الفقيه، أخبرنا بشر بن يحيى، حدثنا محمد ابن صالح الدولابي، حدثنا خالد بن عبد الله بن الحصين عن هلال ابن يساف عن زادان عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الغفور، حتى قالها 100 مرة. حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أسد ابن عاصم، حدثنا الحسين ابن حفص عن سفيان عن عمر ابن ذر عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 2 ركعتين و4 و6 و8. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عثمان ابن عبد الملك العمري، حدثتنا عائشة بنت سعد عن أم ذر عن أم ذرة قالت رأيت عائشة رضي الله عنها تصلي الضحى وتقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلا 4 ركعات. وقال الحاكم أيضا أخبرنا أبو أحمد بكر ابن محمد المروزي، حدثنا أبو قلابة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة عن حسين ابن عبد الرحمن عن عمر ابن مرة عن عمارة ابن عمير عن ابن جبير ابن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى. قال الحاكم أيضا حدثنا إسماعيل ابن محمد، حدثنا محمد ابن عدي بن كامل، حدثنا وهب ابن بقية الواسطي، حدثنا خالد ابن عبد الله عن محمد ابن قيس عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 ركعات. ثم روى الحاكم عن إسحاق ابن بشير المحاملي، حدثنا عيسى بن موسى عن جابر عن عمر ابن صبح عن مقاتل ابن حيان عن مسلم ابن صبيح عن مسروق عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى 12 ركعة، وذكر حديثا طويلا. وقال الحاكم أخبرنا أبو أحمد ابن محمد الصيرفي، حدثنا أبو قلابة الرقاشي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. وبه إلى أبي الوليد، حدثنا أبو عوانة عن حسين ابن عبد الرحمن عن عمر ابن مرة عن عمارة ابن عمير العبدي عن ابن جبير ابن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. قال الحاكم وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي ذر الغفاري وزيد ابن أرقم وأبي هريرة وبريدة الأسلمي وأبي الدرداء وعبد الله بن أبي أوفى وعتبان بن مالك وأنس بن مالك وعتبة بن عبد الله السلمي ونعيم بن همار الغطفاني وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم. ومن النساء عائشة بنت أبي بكر وأم هانئ وأم سلامة رضي الله عنهم، كلهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها.
يعني يكفينا شهادة هؤلاء يا إخوان، يكفينا شهادة هؤلاء في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها. أبو سعيد الخدري، أبو ذر الغفاري، زيد بن أرقم، أبو هريرة، بريدة الأسلمي، أبو الدرداء، عبد الله بن أبي أوفى، عتبان بن مالك، أنس بن مالك، عتبة بن عبد الله السلمي، نعيم الغطفاني، أبي أمامة الباهلي، كثير. إذن يكفينا في الإثبات أن هؤلاء أثبتوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. لكن سيأتينا الكلام إن شاء الله، هل الرسول عليه الصلاة والسلام يستمر عليها، يداوم على صلاة الضحى أو لا يداوم على صلاة الضحى؟ فنحن عرفنا يا إخوان الآن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بصلاة الضحى، ولذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا نقول على الرأس والعين، نقدم قول الرسول عليه الصلاة والسلام على فعله. وما دام أن هؤلاء وعددهم كثير كلهم شاهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الضحى بالعدد المختلف، منهم من يقول ركعتين، ومنهم من يقول أربعا، ومنهم من يقول ستا، وما إلى ذلك. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بصلاة الضحى، نحافظ عليها. وعرفنا وقتها أنه وقت طويل، وقت طويل جدا، من ارتفاع الشمس إلى قرب أذان الظهر ولله الحمد، لكن أفضله قبل الظهر بساعة أو بنصف ساعة، هذا هو أفضل وقت لصلاة الظهر، لصلاة الضحى، لأنها صلاة الأوابين. لكن يجب أن نعلم يا إخوان أن المحافظة على الفرائض أحب إلى الله من المحافظة على النوافل. هذه النوافل تكمل النقص الذي في الفرائض وتزيد لنا الحسنات الكثيرة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا جميعا في أوطاننا، اللهم آمنا جميعا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الاستقامة على طاعتك حتى الممات، اللهم ارزقنا الاستقامة على طاعتك حتى الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.